أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الخامسة وهي ما هو مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلام وبيان المطلب. لا إشكال أنه يثبت الخيار أي خيار المجلس في بيع الصرف وبيع السلام، وذلك لأن الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة البيعان، ولا إشكال في صدق هذا العنوان على جميع موارد البيع، وبيع الصرف وبيع السلام مصداقان لطبيعي البيع، مصداقان للبيع، فيشملهما الأدلة العامة. فأصل ثبوت الخيار لا إشكال فيه لصدق عنوان البيعان، وإنما الكلام بينهم فيما هو المبدأ لثبوت هذا الخيار. فهل المبدأ من حين العقد أو المبدأ من حين التقابض؟ إذ أنه في بيع الصرف يشترط التقابض بين الطرفين. عليكم السلام. فالقبض قبض الثمن وقبض المثمن في باب بيع الصرف شرط في ترتب الأثار وهو الملكية، وشرط في صحة البيع. فبيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، يشترط في صحته القبض في المجلس والتقابض في المجلس، فبدون التقابض لا يصح البيع ولا يترتب أثر الملكية. فليس موضوع الصحة الفعلية في باب بيع الصرف مجرد العقد، بل لا بد من القابض بين الطرفين الثمن والمثمن. أما في بيع السلام وهو البيع الذي يكون الثمن فيه حالا والمثمن مؤجل في مقابل النسيئة، فبيع السلام ما يكون فيه الثمن حالا معجلا في قبال بيع النسيئة. فهنا ذكروا في بيع السلام يشترط إقباض الثمن، يشترط إقباض الثمن في صحة بيع السلام، بحيث لولا الإقباض لما صح البيع وما تحققت الملكية. فيشترط إقباض الثمن. إذن بيع الصرف يشترط القبض من الجهتين، من الثمن والمثمن. أما في بيع السلام فيشترط إقباض الثمن حالا. ففي هذين المصداقين هل مبدأ الخيار هو العقد أو مبدأ الخيار تحقق شرط الملكية والصحة الفعلية وهو القبض أو الإقباض؟
وإلا أصل ثبوت الخيار مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في المبدأ، متى يبدأ الخيار. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن ظاهر النصوص كون موضوع ثبوت الخيار عنوان البيعان، متى ما تلبس الموجب والقابل المتعاقدين بعنوان البيعين ثبت الخيار، واستنتج من ذلك ثبوت الخيار قبل القابض، فإنه بمجرد العقد تحقق عنوان البيعان، تحقق البيع فيصدق بيعان. وأما القبض والإقباض فهو شرط في الملكية ولا علاقة لنا بالملكية في مسألة ثبوت الخيار، بل المدار على صدق عنوان البيع. ولكن ما أفاده محل بحث بينهم، ولأجل ذلك نقول أن الوجه في التوقف والتأمل في ثبوت الخيار بمجرد تحقق العقد في بيع الصرف والسلم وقبل القابض أمران ينبغي الالتفات إليهما. عندنا مشكلتين في هذا البحث. المشكلة لماذا نتوقف في هذا البحث؟ يعني لماذا في سائر العقود واضح بمجرد انطباق عنوان البيع تحقق في بيع الصرف والسلام، أين المشكلة؟ هنا في الحقيقة مشكلتان. المشكلة الأولى وهي التي لم يركز عليها المصنف وأخذها أخذ المسلمات والأمور الواضحة، وقد تعرض لها سيد المرتقى في صفحة 105، وهي أنه ما هو موضوع الخيار؟ فهل موضوع الخيار العقد بالمعنى الإنشائي؟ أو موضوع الخيار البيع بمعنى التمليك والتملك، تمليك العين بالعوض؟ وقد ذكرنا هذا المطلب في أبحاث سابقة عندما بحثنا في ثبوت الخيار للوكيل، للفضولي، للموكل. دائما كان عندنا هذه المشكلة، هل أن المراد، هل أن موضوع ثبوت الخيار إنشاء البيع، البيع بالمعنى السبب، أو موضوع ثبوت الخيار المسبب، تمليك العين، تمليك العين بالعوض؟ فهنا يقال لو بنينا على أن موضوع الخيار هو إنشاء البيع فبمجرد الإنشاء يصدق بيعان، وهو البيع صفة مشبهة من حل فيه البيع، والبيع هو الإنشاء، فبمجرد العقد تحقق الإنشاء فيثبت الخيار قبل القبض بمجرد الإنشاء. فيصح كلام المصنف أن مقتضى ظاهر النص شموع أو ثبوت الخيار قبل القبض، لأنه موضوع الخيار البيعان، والمراد من البيع من حل فيه صفة مشبهة، من حل فيه حدث البيع، والبيع ليس هو إلا العقد، وقد صدر العقد، ولا علاقة لنا بشرط الملكية وهو القبض. وأما لو بنينا على أن البيعان والبيع وما شاكل ذلك من المشتقات. المراد منها التمليك والتملك، تمليك العين بالعوض، هذا هو البيع. وليس البيع هو الإنشاء، بل الإنشاء سبب للبيع، وإلا البيع من الأمور التي تنشأ كما ذكرنا في بعض البيع. البيع من الأمور التي يتعلق بها الإنشاء، لا أنها هي إنشاء. البيع من الأمور التي يتعلق بها الإنشاء، التي لها وجود في وعاء الاعتبار، لا أنها هي إنشاء. وقد ذكر نفس الشيخ الأعظم أنه لا يمكن أن يراد من البيع إنشاء تمليك العين بعوض، بحيث يؤخذ الإنشاء، بل الإنشاء شطرا في حقيقة البيع، وإلا للزم من ذلك عدم تعقل إنشاء البيع، لأنه لا يعقل تعلق الإنشاء بالإنشاء. فالمراد من البيع هو التمليك والتملك، فمع عدم التمليك لا بيع. والمفروض أنه في هذين المصداقين من البيع، وهو الصرف وهو السلام، فقبل القبض لا تمليك، لا يحصل التمليك، فقبل القبض لا تمليك فلا بيع، فلا يتنقح موضوع الآثار، فإن موضوع الآثار هو البيع، والبيع هو التمليك، والتمليك مشروط بالقبض، فقبل القبض لا تمليك. واضح؟ فبناء على ذلك لا يثبت الخيار إلا حين حصول التمليك، أعني القبض، لأن القبض شرط في حصول التمليك، وقبله لا تمليك. فبناء على هذا المطلب يقع عندنا إشكال في ثبوت الخيار بمجرد العقد، وهذا هو مراد جمع من الأعلام، أن موضوع الأثر البيع للعقد، موضوع الأثر البيع للعقد، يريد أن يقول ليس موضوع الأثر الإنشاء الذي صدر فليس في رتبة سابقة وزمان سابق على القبض، بل موضوع الأثر هو البيع، والبيع هو التمليك والتملك، تمليك العين بعوض، هذا هو البيع. فحينئذ يشكل ثبوت الخيار. فهذه هي المشكلة الأولى في ثبوت الخيار بمجرد العقد. نعم. نعم. بل ذكرنا في أول الدرس شيخنا أنه في بيع الصرف لا بد من التقابض بين الطرفين، والمراد من بيع الصرف بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ويشترط في صحة بيع الصرف التقابض بين الطرفين. أما في بيع السلام فالمراد من بيع السلام هو ذلك البيع الذي الثمن فيه حال والمثمن مؤجل، فيشترط في صحته إقباض الثمن، أما المثمن متأخر فيشترط إقباض الثمن، ولهذا يقال يشترط في الصرف القبض وفي السلم الإقباض. واضح؟ يشترط في الصرف القبض، قصد القبض يعني عملية القبض الطرفينية من الطرفين، أما في السلم الإقباض. وبدونه لا تصح المعاملة، لو ما صار قبض في الصرف ما صار إقباض، المعاملة مو صحيحة أصلا، واضح، وتكون فاسدة وتلغو، والملكية والصحة الفعلية كلها متوقفة على القبض في الصرف وعلى الإقباض في سلام، سلم مستلم، سلم سلم يعني يلا سلم الثمن، واضح هذا معنى سلم في قبال النسيئة. وأجيب يا شيخنا عن هذه المشكلة الأولى، وأجيب عنها بأننا نسلم أن موضوع الخيار البيع، البيعان لا العقد، ولكن هل المراد هو البيع العرفي أو البيع الشرعي، أي التمليك بحسب نظر العرف أو التمليك بحسب نظر الشارع؟ فإن أريد البيع الشرعي ما كان تمليكا بحسب نظر الشارع فيصح الإشكال أن ما هو تمليك بحسب نظر الشارع فمتوقف على القبض أو الإقباض، فبدونه لا ملكية بحسب نظر الشارع. أما لو قلنا بأن موضوع الخيار التمليك العرفي، فمتى ما حكم العرف بحصول البيع أي التمليك تنقح موضوع الأثار. ومن الواضح أن العرف يقول متى ما تحقق الإيجاب والقبول تحقق البيع فتحقق التمليك، وشرط القبض أو الإقباض ليس دخيلا في البيع العرفي وإنما هو شرط في البيع الشرعي. واضح الفكرة؟ وحينئذ لابد أن يقال أن البيع ما هو المراد منه في النص، وحيث إن ظاهر الخطابات الملقات إلى العرف أنه يراد من العناوين والموضوعات الصدق العرفي، متى ما صدق عرفا بيعان، متى ما صدق عرفا البيع ثبت موضوع الأثار، وحيث إن البيع العرفي لا يتوقف على القابض فمجرد حصول الإيجاب والقبول في هذين النوعين تحقق البيع بنظر العرف وصدق عنوان البيعان، فيصدق موضوع الأثر بحسب النظر العرفي بمجرد الإيجاب والقبول، وإن كانت الملكية الفعلية الخارجية بحسب نظر الشارع بحسب نظر البلي الشارع متوقفة على بعض الشروط كالقبض أو الإقباض، ولكن العرف المتلقي لهذا الدليل ماذا يقول؟ متى ما صدق البيعان عرفا ثبت الخيار، ويصدق البيعان عرفا بمجرد العقد. ولعله لأجل ذلك ذكر المصنف أن ظاهر النص بأنه الخيار يثبت قبل القبض، لأنه حمل البيع على البيع العرفي لا على البيع الشرعي. وهناك بحث تعرض له المصنف في أوائل كتاب البيع، وهو أن البيع في لسان الأدلة هل يحمل على البيع الشرعي أو يحمل على البيع العرفي، وقد ذكر ذلك في مثل قوله أحل الله البيع. تونا مخدين هيا الإخوان في عندما بحثنا في مسألة وضع أسماء المعاملات للصحيح أو العام، واختار هناك بأن البيع المراد منه أي بيع البيع العرفي هو مصب إمضاء الشارع وموضوع الأثر، وإلا لو أريد البيع الشرعي مثلا في أحل الله البيع يلزم أن تكون القضية بشرط المحمول، يعني ما أمضيته أمضيته، ما البيع الذي هو صحيح فعلا بلي البيع الذي هو صحيح فعلا صحيح فعلا أوفوا به، تكون قضايا بشرط المحمول يعني ما لها معنى. فموضوع الآثار البيع المؤثر بحسب نظر العرف، البيع المؤثر بحسب نظر العرف هو موضوع الآثار الشرعية. فمتى ما تحقق البيع المؤثر بحسب نظر العرف تنقح موضوع الأثر وهو الخيار. وقد أفاد ذلك في أول أبحاث البيع قبل الدخول في المعاطات فلا حظ. هذا تمام الكلام في المشكلة الأولى. إذن المشكلة الأولى في هذا المطلب كيف يثبت الخيار قبل القابض مع أنه لا تمليك ولا تملك.
لا مريد، لا تتغير الحقيقة، لا توجد حقيقة شرعية.
ما هنا حق شرعي، بس أنا
هناك جعل الشرط في ذاك الأثر. ذاك جعل الشرط في ذاك الأثر. قال مثلا أن الملكية الفعلية، هذا الأثر مثلا الملكية الفعلية مشروطة بالقبض. ما هو علاقته؟
مثلا يقول اشترطت مثلا دليل مثلا.
ما اشترط في البيع؟ في الملكية. ملكية اشترطت في الصحة الفعلية مو في البيع، اشترطت في الصحة الفعلية في الملكية الفعلية الخارجية اشترطت شرطا وهو القبض، اشترطت أن يكون العاقد كذا، اشترطت أن يكون، يذكر شروط كثيرة في باب المعاملات. هذه الشروط ليست دخيلة في قوام المفهوم، يصدق المفهوم عرفا تحقق الشرط أو لم تحقق شرط. هذه الشروط شروط في الصحة الفعلية، شروط في الملكية الفعلية، وليس شرطا في تحقق المفهوم. فيبقى المفهوم بما له من معنى عرفي منحفظ، لأن دور الشارع في المعاملات ليس اختراع الماهيات، إنما في بعض الآثار يشترط لكي يتحقق بعض الآثار شروط. هنا لو أراد في تحقيق موضوع الأثر شرطا لذكره في الدليل، مثل ذكرنا في أحد الأصبع يقول إذا تحقق البيع وحصل القبض فثبت الخيار، ما ذكر شرطية القبض في ثبوت الخيار، فحين يتمسك بإطلاق الدليل. نعم يتمسك بإطلاق الدليل لنفي شرطية القبض في هذا الأثر، والشرع ما غير. في المورد الذي الشارع يريد أن يجعل شرطا في موضوع الأثر يذكره، وحيث لم يذكره في هذا الموضوع الأثر يتمسك بالإطلاق. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي ركز عليها المصنف في الكتاب، وهي أن الخيار قبل القبض لغو لا أثر له لفرض السلطنة لكل من المتعاملين والمتعاقدين على ما يملك قبل القبض، حيث إننا ذكرنا أن صحة هذه العقود صحة فعلية وحصول الملكية والنقل والانتقال الفعليين متوقف على القبض، فقبل القبض لم يحصل نقل لم يحصل انتقال، وكل من المتعاقدين له السلطنة على ما يملك. فما معنى ثبوت الخيار قبل النقل والانتقال وخروج العين من ملكي الموجب والقابل؟ ما معنى ثبوت الخيار؟ إذ ليس الغرض من الخيار إلا السلطنة على استرداد العينين، على استرداد ما انتقل من البائع وما انتقل من المشتري، والمفروض بعد لم ينتقل شيء،
وبعد لم تصح المعاملة صحة فعلية وما حصلت ملكية، فما معنى أن يقال أيها البائع ثبت لك الخيار وببركة الخيار لك استرداد العين؟ يقول ما خرجت العين مني وما زلت أنا عندي سلطنة. وبتعبير آخر هناك سلطنة ذاتية، من يحتاج إلى سلطنة عرضية ببركة الخيار؟ الإنسان له سلطنة على هذه العين، ومجرد الإيجاب والقبول وقبل القبض لم يخرج شيء ولم تتحقق معاملة صحيحة، فما زال الإنسان مسلط على ماله. فما معنى جعل سلطنة عرضية ببركة العقد؟ ما هي فائدة هذه السلطنة العرضية وهو عنده سلطنة قبل العقد ما زالت موجودة، سلطنة ذاتية قبل العقد على مال الناس مسلطون على أموالهم، ويستطيع أن يمنع لا يقبض فيبطل العقد، لأنه يشترط في صحة العقد ماذا؟ القبض أو الإقباض. فما لم يتحقق القبض المعاملة فاسدة، ما لم يتحقق القبض في المجلس المعاملة فاسدة، يطلع من المجلس ويحقق القبض صار المعاملة باطلة وخلاص. وش فائدة الخيار؟ إذن تفتي مطلب، إذن لا معنى محصل لجعل السلطنة على الفسخ والسلطنة على استرداد العينين بمجرد العقد قبل القبض، لأنه لم ينتقل شيء من ملكه حتى يجعل له السلطنة على الاسم على الاسترداد. فما ذكر من وفرض السلطنة قبل القبض لغو، لأنه لم يخرج من كيسه شيء حتى يسترده. وهذه المشكلة هي التي ركز عليها المصنف في الكتاب، فكيف تقولون أن مبدأ الخيار يا شيخنا مجرد صدق البيع عرفان؟ صدق البيع عرفان، شنو ثمرة ثمور الخيار؟ لا، فاحتفاء فبدلالة الاقتضاء يقولون، وتنزيها للمتكلم عن اللغوية يقال أن مبدأ الخيار حصول القبض لا قبل القبض، وإن كان ظاهر الدليل بحسب النظر الأولي أن متى ما تحقق عنوان البيعان ثبت الخيار، ولكن بدلالة الاقتضاء وهو لغوية ثبوت الخيار بمجرد انطباق عنوان البيعين يقال أن الخيار يثبت بلحاظ القبض ما بعد حصول القبض، وقبل حصول القبض لا خيار. ذكر المصنف في مقام الجواب أن الجواب عن هذه المشكلة مبني على مسألة، وهي أنه هل يجب تكليفا القبض والتقابض في المجلس أو لا يجب تكليفا ذلك؟ فإن قلنا بالوجوب التكليفي فيمكن دفع الإشكال، بخلافه ما لو لم نقل بوجوب القبض أو الإقباض تكليفا فإنه في الجواب خفاء، في أثر الخيار خفاء. فهنا مقامان، المقام الأول البناء على الوجوب التكليفي للقبض أو الإقباض، القبض من الطرفين في الصرف، الإقباض في بيع السلام، إقباض الثمن في بيع السلام. بيان ذلك نقول المفروض بناء على هذا المسلك أنه يجب القبض أو الإقباط في المجلس، فيقال يظهر أثر لثبوت الخيار، فلولا ثبوت الخيار والسلطنة على فسخ العقد يجب على البائع والمشتري في بيع الصرف إقباض الثمن والمثمن، قبض الثمن والمثمن، وهذا وجوب تكليفي. وحينئذ يقال ببركة ثبوت الخيار الشارع جعل سلطنة على فسخ العقد، فيستطيع المتعاقدان أن يفسخ العقد فينتفي موضوع وجوب التقابض، حيث إنه تكليفا يجب التقابض في المجلس، وحيث إن الشارع جعل لهم الخيار فيجوز الفسخ فيفسخ العقد فينتفي موضوع وجوب التقابض. فأثر جعل الخيار من قبل الشارع رفع موضوع وجوب التقابض، إذ موضوع وجوب التقابض العقد، فيستطيع أن يرفع موضوع وجوب التقابض بالفسخ، فيتحقق أثران. لشنو شيخنا؟ أثران مهمون. لماذا؟ لثبوت الخيار، وهو السلطنة على فسخ العقد، وبذلك لا يجب التقابض فيفسخ العقد ولا يتقابض. أما لولا هذا الخيار خلاص تم العقد، يجب عليك أن تقبض الثمن، ويجب عليك أن تقبض المثمن في بيع الصرف، وفي بيع السلم يجب عليك إقباض الثمن. فهذا أثر مهم. إذن اتضح وجود الأثر بناء على ذلك، ولكنه ما هو الدليل على وجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلام وجوبا تكليفيا؟ من وين هذا؟ فنقول مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الوجوب، فمن يدعي الوجوب التكليفي يدعي شيئا على خلاف شنو؟ الأصل، فيحتاج إلى دليل. ولهذا تصدى جمع لإثبات الدليل على وجوب التقابض تكليفا، وذكر المصنف في الكتاب ذكر دليلين. الدليل الأول ما ذكره العلامة في التذكرة عند تعرضه لبيع الصرف في الجزء العاشر صفحة 416، فهناك في التذكرة في الجزء العاشر نسخة جديدة صفحة 416 ذكر هذا المطلب في بيع الصرف، ذكره واضح، فقال يجب التقابض في بيع الصرف فرارا من محذور الربا، فلو فرضنا أنه تحققت المعاملة فباع 5 مثاقيل من الذهب حتى لا يلزم الربا في الصرف، فقام البائع وأقبض المشتري المثمن، فهنا يجب على المشتري أن يقبض الثمن، وإلا لو خرج من المجلس ولم يقبض الثمن لزم الوقوع في محذور الربا، إذ تكون هذه المعاملة كبيع خمسة مثاقيل من الذهب نسيئة، وهذا ربا بلا إشكال في باب النسيئة. لو باع خمسة مثاقيل من الذهب بثمن خمسة مثاقيل مؤجل نسيئة، بحيث يكون الثمن مؤجل، لا إشكال عندهم أن هذا شنو؟ ربا. ما هي النكتة في الربا؟ قالوا إن النكتة في الربا هو أن الأجل له قسط من الثمن، الأجل له قسط من الثمن، فالتأجيل يوجب زيادة الطرف، والتأجيل يوجب نقص الطرف. واضح؟ تأجيل الدفع زيادة، وتأخير الدفع نقيصة. واضح؟ أي أحسن يعطون لك الثمن الحين؟ لو أجلون لك يا سيد أحمد الحين، فهذا زيادة في الطرف، أما التأجيل يوجب النقيصة. فلو باعه خمسة مثاقيل معجلة بخمسة مثاقيل مؤجلة، ففي طرف التأجيل كان صارت زيادة، وفي طرف التأجيل صارت نقيصة، وهذا محذور الربا يا سيدنا الجليل. فيقع المكلف في محذور الربا، ففرارا من محذور الربا لا بد من التقابض في المجلس. فقال يجب تكليفا التقابض تخلصا من الحرام وهو الربا، لأنه في تأخير القابض يلزم الوقوع في الربا، لأن الأجل له قسط من الثمن يوجب تقليل طرفه، فكأنهم باعوا خمسة مثاقيل بأربعة مثاقيل مثلا، أو خمسة بخمسة، وكان هناك زيادة حكمية في أحدهما هو التعجيل. وإذا أردنا أن نعمم ذلك في بيع السلم أيضا، يأتي المحذور كما لو باع المكيل والموزون. باع المكيل بالمكيل في بيع السلم، بعتك 10 كيلو من الحنطة ب10 كيلو، ولم يقبض الثمن في المجلس، فإنه يتحقق المحذور أيضا. وهو ما ذكر هنا، ذكر في الصرف. إذن يجب القبض ببركة الفرار من محذور الربا. هذا ما ذكره العلامة في التذكرة، واعترض عليه من قبل السيد الشارح اليزدي باعتراضات 3، وتبعه على ذلك جل من جاء بعده. ممكن هم قبله موجود، ما أدري. وهو الإشكال الأول أن ما أفيد غير تام، لأنه إنما يفرض الزيادة الحكمية أو النقيصة في باب التأجيل لو كان ذلك التعجيل أو التأجيل شرطا في المعاملة، لا مجرد وقوع التأخير في الخارج له قسط من الثمن. مجرد وقوع التأخير في الدفع في الخارج لا يقتضي أن يكون له قسطا من الثمن، وإنما القسط بلحاظ الشرط، فإن الشرط حيثية تعليلية، توجب ارتفاع القيمة وانخفاض القيمة السوقية، انخفاض استغفر الله المثمن أو الثمن. واضح واضح المطلب. أما وقوع التأخير في الخارج بلا اشتراط في العقد، أليس هذا زيادة أو نقيصة حكمية؟ فلا يصح قياس المورد ببيع النسيئة الذي يشترط فيه الأجل، فلو باعه 10 مثاقيل بعشرة مثاقيل نسيئة، هنا يتحقق الربا لأنه اشترط الأجل، وشرط الأجل يوجب الوقوع في الربا، بخلاف ما لو باع 5 مثاقيل ب5 مثاقيل حالا بحال وهو أخر في الدفع، فإن التأخير في الدفع ووقوع التأخير في الخارج لا يوجب زيادة أو نقيصة، زيادة في طرف المثمن، نقيصة في طرف الثمن. هذا أولا. لا هو الآن العلامة يقول لو تأخر في القابض،
ويقول هو أول كلام يقول إنه لا يمكن أن يتأخر،
لا يجوز تكليفه. ليش لا يجوز؟
لا يتحقق أصل بيع الصرف.
ما قال لا لا مو هذا إشكاله، يقول لا يجوز لأنه ربا، إشكاله في الربا، يقول لا يجوز تكليفا لأنه ربا. ليش ربا شيخنا العزيز؟ قال لأن التأخير يوجب يوجب ماذا؟ يوجب قسطا، يوجب قسطا من الثمن. فصار هناك تفاوت بين الثمن والمثمن. قالوا له أنه القسط من الثمن بلحاظ الاشتراط لا بلحاظ وقوع التأخير في الخارج. هذا أولا. الآن التفت للثانية. ثانيا لا لا الآن تكمل إشكالات. ثانيا يتضح. ثانيا هب أنه الأجل يوجب قسطا من الثمن، ولكن كون المعاملة ربوية فرع صحة العقد، والمفروض أنه ما لم يقبض بطل العقد، فكيف يكون القبض الذي يأتي بعد ذلك أو الزيادة ربوية؟ شنو لها؟ ما لها معنى؟ بمجرد أن يفترقا ولم يتحقق القبض من أحدهما بطلت المعاملة، فلا معنى للقول بأنه يجب التقابض فرارا من محذور الربا، لأنه لو لم يتقابض بطلت المعاملة من رأس خلاص، فلا معنى للبحث أن هذا ربا أو ليس بربا. ثالثا لو تنزلنا عن كل ذلك فإنه لو تم فهو أخص من المدعى، فإنما يتم ما ذكر لو باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. أما لو باع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فإنه لا يترتب على ذلك المحذور، وكذا لا يأتي المحذور في غير الجنس الربوي في باب السلام. فماذا تقول في بيع السلام؟ هي لو تمت في الصرف، ماذا تقول في بيع السلام؟ لو باع، لو حصلت المعاملة في غير المكيل والموزون الذي هما متجانسين، فلو تم الإشكال فإنما يتم في الجنس الربوي، وأما غيره فلا يتم فيه الإشكال. ورابعا هذا المحذور إنما يتم لو تحقق القبض من أحدهما ولم يتحقق القبض من الآخر، فيقال البائع دفع 5 مثاقيل من الذهب، فيا أيها المشتري ادفع بسرعة لكي لا نقع في محذور الربا، وهذا غير مسألة شرطية القبض تكليفا من الطرفين. فلو ما تحقق من الأول قبض، شفتي مطلع؟ لو فرضنا أن البائع ما أقبض والمشتري ما أقبض، فلا يتنقح موضوع بحث الربا، لأن موضوع بحث الربا إنما يتأتى لو قبض أحدهما والآخر تأخر. واضح. لو واحد أقبض قال أنا أسأل باع أقبضتك 5 مثاقيل يلا بسرعة أقبضني عشان ما يصير إشكال الربا بسرعة. واضح. وأنا ما قبضتك ولا أنت قبضني. فهذا الدليل لا يدل على وجوب التقابض بين الطرفين. إذن ما أفيد لو تم فإنما يتم لو تحقق القبض من أحدهما ولم يتحقق القبض من الآخر، لا أنه دليل على وجوب التقابض من الطرفين. لهذه الإشكالات الأربع هم لغيرها إن وجبها قالوا بأن ما أفيد من إثبات وجوب التقابض ماذا غير تام لإشكال محذور الربا. ابحث عن دليل آخر. الدليل الثاني ما استدل به الميرزا النائيني قدس سره في الجزء الثالث صفحة 41 من منية الطالب. قال ليش هالدوخة مالتكم دخلوا حالكم؟ مسألة سهلة دخل لنا في الربا ويجي الشيخ العظام بعدين في أوفوا بالعقول. أنا خطرت هذا الدليل أنه طويل أوفوا بالعقود ودخل صارت معركة مع الشيخ كيف تتمسك بأوفوا بالعقود. المهم يقول الميرزا النائيني عندنا رواية. أينكم عن روايات أهل البيت؟ عندنا رواية واضحة الدلالة على شرطية القبض في المجلس تكليفا، وهي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائطا فانزوا معه. حق وراء حتى لو بيشكح الحائط روح وراء. نزا شيء نزا انقاز يعني طاش لها حتى إذا باب المبالغة يعني هاي باب المبالغ حتى إذا نزا حائطا فانزوا معه. هالتشديد على أنك أنت ما تفارق معه حتى تقبض يعني شنو؟ فهذا الحديث فلا تف النهي عن المفارقة حتى تأخذ من واضح الدلالة على وجوب التقابض في المجلس في باب الصرف. وإلا لو كان التقابض غير واجب فلماذا قل فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانزوا معه. ليش هالدوخة؟ يقول ليه إذا ما حصل التقابض بطل العقد. وليش أنت فلا تفارقه حتى تأخذ منه؟ فهذا الحديث يا شيخ حسان واضح الدلالة على النهي عن المفارقة حتى الآن مما يدل على وجوب التقابض في المجلس. شيخنا شيخ أحمد وش رأيك في الحديث؟ الميرزا النائيني يقول شو بدي أخذ روحكم؟ هذا حديث واضح.
سيقولون الظهور الثانوي في المعاملات أنه الإرشاد.
نعم.
وهو سيقول وإن نزع حائطا يعني بقرينة خاصة على المولوية
على أحسن شيخنا. الأعلام أشكلوا على الميرزا بأن النهي في باب المعاملات له ظهور ثانوي وهو الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية. نظير لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا يطوفن بالبيت عار، إرشاد إلى شرطية السيد، إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه. وهنا أيضا لا تفارق حتى تأخذ من، هذا نهي إرشادي إلى بيان أن عدم التقابض مانع من الصحة، النهي إرشاد إلى المانعية، أن عدم التقابض في المجلس مانع من الصحة. وقوله إذا نزا حائطا فانزوا معه كناية عن أن المعاملة لا تصح إلا بالقاب، فهل تعبيرات كنائية؟ ولكن وقع كلام أنه ظهور النهي أو الأمر في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية هل هو على إطلاقه أو لا بد أن نفرق بين الموارد بحسب لسان الدليل؟ فقد يقال أن التأكيد على قوله وإذا نزا حائطا فانزوا معه يبعد الحمل على الإرشادية، فإنه يكفي في تطعيم الإرشادية لا تفارقه حتى تأخذ منه، فلماذا المبالغة في ذلك فإذا نزا فانزوا معه؟ هذا التعبير بحسب المرتكزات العرفية لا يتلقاه إرشاد مجرد إرشاد إلى شرطية التقابض في الصحة، بل يرى أن هناك وظيفة على المكلف لا بد أن يحققها، فاحتفاف الدليل بهذا الذيل يوجب ظهوره في المولوية. فالمسألة استظهارية، فإن أحرزنا المولوية فبها ونعمت، وإذا شككنا لا أقل في ظهور الدليل في المولوية فإنه يوجب الإجمال وسقوط الدليل عن الحجية، فلا يصلح دليلا على شرطية التقابض، وهذا أيضا لو تم فإنما يتم في الصرف فلا يأتي في السلام، لأن الرواية واردة في الصرف فلا تدل على وجوب التقابض في السلام، فتبقى المشكلة لا أقل بلحاظ مسألة ثبوت الخيار قبل القبض في بيع السلام، كيف نوجه ثبوت الخيار إذ لا يجب تكليفا لحد الآن بل في باب السلام لو تمت الرواية في باب الصار. نعم، ما في خصوصية بحسب الظاهر في بيع السلام. خب ما له علاقة بهذا بيع السلام؟ لا لا، يعني إذا هاي بيع الصرف ورد في الصرف، قب ذهب بفضة، ذهب بفضة واضح في الرواية، هذا بيع الصرف. أما بيع أبيعك الكتاب بكذا، أبيعك الدار بثمن 100 دينار سلما، هو هاي بيع السلام، ما له علاقة بالذهب والفضة والفضة بالذهب. بل الظاهر ما الظاهر يعني إشارة إلى الفرد الخفي، ولا لعله لو ذهب بذهب وفضة بفضة قد يتوهم شخص أنه مسألة إشكال الربا، ولو توهم إشكال الربا جاب هذا الفرد الخفي الذهب بالفضة والفضة بالذهب. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني، الدليل المهم الذي فيه كلام طويل، وهو مسألة التشبث بدليل أوفوا بالعقود لإثبات وجوب التقابض. وقد تعرض الأعلام إلى هذا المطلب والمحشون، وتعرض له في بغية الراغب أيضا، راحض ما ذكره في بغية الراغب في صفحة 243، حيث أنه ذكر تقريبات لكلام الشيخ الأعظم في التشبث بأوفوا بالعقود لإثبات وجوب التقابض، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.